الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا هل يمكن إثبات البراءة باستصحاب عدم التحريم الثابت حال الصغار أو ما قبل الشريعة أو ما شاكل ذلك؟ قلنا أشكل على ذلك بعدة إشكالات. الإشكال الأول كان للشيخ الأعظم وتقدم. الإشكال الثاني كان للشيخ النائيني، وهو أنه العدم الذي نريد إثباته الآن هو العدم المنتسب إلى الشريعة، بينما العدم السابق هو ذات العدم المحمولي، وباستصحاب ذات العدم بقصد إثبات العدم المنتسب إلى الشريعة يكون المورد من مصادق الأصل المثبت، وعلقنا عليه بما تقدم ولا نكرر. ثم وصلنا علما إلى الإشكال الثالث، وهو أيضا للشيخ النائيني، وكان حاصله هو أن الاستصحاب بالنسبة إلى ما هو أن الحالة السابقة هو أن المقصود إثبات المنجزية والمعذرية، وهما من هذا المهم، هو هذا الذي بدينا الشرح، وهما من خصوصيات مركبة الفعلية معبر عن هذا المشعور. وباستصحاب بقاء الجعل والتشريع لا يثبت الفعل المجعول، حتى تثبت بذلك المنجزية. إذ لا آية ولا رواية تقول يا أيها الناس إذا بقي الجعل فقد وصل الآن إلى مرحلة الفعلي، وإنما ذلك لازم عادي وليس لازما شرعيا. العقل يقول إذا الجعل باقي والموضوع فعلي فالحكم لابد أن يصير فعلي، فالملازمة عادية ليست شرعية. إذن استصحاب بقاء الجعل لا يثبت الفعلية، وبالتالي لا يثبت المنجزية، وهكذا العكس. العكس شنو؟ استصحاب عدم، عدم شنو؟ وإحنا كلامنا وين؟ استصحاب العدم، استصحاب عدم التحريم، عدم الجعل لا ينفي الفعلية، وبالتالي إذا ما نفى الفعلية إلا بالملازمة والأصل المثبت، إذا ما ينفي الفعلية فلا تترتب عليه العذرية، فإن العذرية من خصائص عدم الفعلية، وعدم الفعلية لا يثبت باستصحاب عدم الجعل. هذا ما ذكره الشيخ النائيني. وإحنا جاوبنا إيش؟ قلنا له، قلنا له إيش؟ قيدت نفسك من البداية، قيدت نفسك بمصطلحات وضعتها، لنفسك، وبعد ما وضعت ذن المصطلحات قيدت نفسك وقلت على أنه التنجيز والتعذير هما من خصائص إيش؟ مرحلة الفعلية وعدم الفعلية، بينما نحن نقول نلغي من الحساب مرحلة الفعلية، ونقول العقل هكذا يقول متى ما كان الجعل باقيا، إذا التشريع باقي والموضوع محقق، يعني وجوب الحد على المستطيع باقي بالاستمرار، والموضوع محقق، الموضوع شنو هو؟ الاستطاع، أنا مستطيع شنو؟ فتثبت بذلك فيثبت بذلك العقل يقول تثبت بذلك يثبت بذلك التنجيج يقول للعقل إذن أنت يلا بسرعة هيئ نفسك ولازم أن تذهب لي وين للحاج أقول للعقل مو الفعلية بعدها ما أقدر أثبتها باستصحابي بقائي يقول لي شنو الفعلية فعلية جايدة أنت المهم إذا الجعل باقي تشريع باقي ببركة الاستصحاب والموضوع محقق وهو أنك مستطيع فيثبت التنجيش أنا أقول لك يثبت التنجيش في حقك بلا حاجة إلى هذا اللف والدوران الشيخ النعيم سوال لف ودوران قال يعني ببقاء الجعل يكون ثبت الفعلية إذا ثبتت الفعلية ذات الوقت يثبت التنجيش وحيث لا يمكن إثبات الفعلية فلا يمكن إثبات التنجيش احنا شو نقول له يقول له ابويا هذا تطويل غير صحيح العقل يكتفي في ثبوت التنجيز ببقاء التشريع مع احراز الموضوع هذا في التنجيز وفي التعذير يكتفي في التعذير بما بعدم بقاء التشريع اذا فرضنا التشريع ليس بباقي يقول بعد تنجيز ماكو في حقه بلا حاجه الى اثبات عدم فعلية حتى يلزم محذور الأطول مثبت ولعل هذا يمكن عده من الأمور الواضحة وغريب أن الشيخ النعيمي رحمة الله عليه قال ما قال هذا كل بينت فيما سبق أكبر التكملة إن قلت شيء كيف اذا قلت هو هذا مقصود الشيخ النائيني انت الذي قاعد تقول يعني انا هو مقصود النائيني ولكن انت تتهرب منين باللفظ فاقول لك خلي يقول الشيخ النائيني مثل ما انا قلت وخلي يقول ديما بالتنجيد والتعذيب اذا صدق مثل ما انا اقول هو خلي يقول شنو بالتنجيد وهو الرجال قاعد يصرح يقول هذا لا يثبت به شنو هذا الاستصحاب لا يثبت به التنجيد والتعذير فيتبين اكو عدة فرد منهج رسمه وهو اما يكون تثبت شنو الفعلية بعدين يثبت التنجيد او الا يكون تنتفي الفعلية وانا ذات يثبت شنو وليش هالقيود ومنين جبت هذا الحكي كله ورسمته وضيق على نفسه والى اخره ان قلت هذا تكمل لما سبق ان قلت ان ما ذكرته في الجواب شيء جميل فنحن نؤمن ايضا بكون التنجيز يكفي في ثبوته عقلا بقاء الجعل مع إحراز الموضوع بلا حاجة إلى شنو إحراز الفعلية وهكذا التعذير يكفي فيه إيش عدم بقاء الجعل بلا حاجة إلى توصيف نفي الفعلية حتى يلزم محذور الأصل المسلم ولكن تبقى مشكلة هاي حللنا إياها حتى نصير وياك ولكن تبقى مشكلة وهي أنك رتبت أثرا عقليا على الاستصحاب فاستصحبت بقاء الجعل وركبت عليه بعد إحراز الموضوع، ركبت عليه شنو؟ ركبت عليه التنجيز الذي هو حكم عقلي، فإن التنجيز يعني استحقاق العقوبة على المخالفة، وهذا حكم عقلي. كما ركبت على استصحاب عدم التحريم، مثلا ركبت عليه التعذير الذي هو حكم عقلي، ونحن قد قرأنا سابقا أن الأحكام العقلية لا يمكن أن ترتب على الاستصحاب وتجعل أثرا له للاستصحاب، قلت هذا أنا بينه، قلت قد بينا الجواب عن ذلك سابقا ونكرر من جديد، هذا من المطالب التي ينبغي أن تكرر مرات ومرات. أكو بعض المطالب ما يكتفى في بيانها مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات. قلت إن الآثار غير الشرعية هي على نحوين، الأول أن يكون الأثر غير الشرعي أثرا للمستصحب بوجوده الحقيقي، الثاني أن يكون الحكم العقلي أثرا للمستصحب بوجوده الواقعي الأعم من الحقيقي والتعبدي. مثال الأول نبات اللحية، فإنه أثر للحياة، لبقاء الحياة، ولكنه أثر لبقاء الحياة بوجودها الواقعي الحقيقي، فإذا كان الشخص باقيا على قيد الحياة واقعا وحقيقة فقد نبتت لحيته، وفي مثله. وعما إذا لم يكن باقيا على قيد الحياة حقيقة وواقعا فلا يثبت نبات اللحية. وهنا يلزم محذور الأصل المثبت، لأن استصحاب الحياة لا يثبت بقاء الحياة بنحو الحقيقة، بل يثبتها بنحو التعبد، فلا يلزم من ذلك ترتب شنو؟ نبات اللحية، لأن الموضوع لنبات اللحية هو الحياة الحقيقية واقعا والحياة الحقيقية واقعا لم تحرز الآن، وإنما تحرز. شو وقت تحرز الحياة الحقيقية؟ لو نزل جبرائيل مثلا، مثلا أنا أخذ جبرائيل كوسيلة علما من وسائل العلم الحقيقي، لو نزل جبرائيل وأخبر بأنه حي، فإذا قطعت قطعا وجدانيا بحياته فسوف أقطع بنبات ذكر. أما إذا لم تثبت الحياة حقيقة وإنما ثبتت تعبدا، أي من خلال الاستصحاب، فموضوع نبات اللحية لم يتحقق حقيقة، وإنما تحقق تعبدا، وذلك لا يكفي لثبوت الحياة النبات اللحية. هذا في النحو الأول. إذن في النحو الأول يلزم محذور الأصل المشهد. أحسنتم، هذا الذي قاعد أقوله. الثاني النحو، ومثال النحو الثاني، ومثال النحو الثاني، النحو الثاني فهو تبهنكم الشيء، يعني أن يكون الأثر العقلي ثابتا علما للشيء بوجوده الواقعي على عم من الحقيقي والتعبدي. ومثال الثاني استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الشرعي، فإن العقل يحكم بأن من خالف التكليف الشرعي فهو مستحق للعقوبة، ولكن لا خصوص، لا خصوص، ما إذا كان التكليف الشرعي ثابتا حقيقة ووجدانا، أي بالقطع الوجداني، بل العقل يقول حتى لو ثبت التكليف بنحو التعبد الشرعي كفى ذلك لحكمي بمن؟ باستحقاق العقوبة على المخالف. فالموضوع لاستحقاق العقوبة على المخالفة هو وجود التكليف واقعا، ولكن سواء كان وجودا واقعيا حقيقيا ام كان وجودا واقعيا بالتعبد، ان هذا يكفي لحكم العقل باستحقاق العقوبة. وفي هذا النحو الثاني لا يلزم محذور الأصل المثبت، لأنه بعد ثبوت بقاء التكليف ببركة الاستصحاب سوف يكون التكليف محرزا، محرزا ديما محرزا بالتعبد. والمفروض أن البقاء التعبدي يكفي علما لحكم العقل بالاستحقاق، فيكون موضوع حكم العقل محرزا، فيكون موضوع حكم العقل محرزا. أريد واحد يساعدني إيش أقول؟ بالوجدان والقطع وليس بالتعبد. التفت إلى هاي النقطة ولا؟ وليس بالتعبد، بالقطع والوجدان، لأن الموضوع كما قلنا هو الوجود الأعم من الواقع والتعبدي، من الحقيقي والتعبدي. وهذا الوجود الأعم محرز، محرز بمن؟ محرز بالقطع واليقين الوجداني، وليس بالتعبد. فيثبت الأثر العقلي لثبوت موضوعه بنحو القطع الوجداني. ومن هنا ترى أن الفقهاء أجرت سيرتهم على استصحاب بقاء وجوب الجمعة إلى زمن الغيبة، ورتبوا على ذلك وجوب الامتثال، والحال أن وجوب الامتثال حكم عقلي. ولم يشكل أحد، مطوع أحد أشكل، ولم يشكل أحد ويقول إن وجوب الامتثال أثر عقلي. فاستصحاب بقاء وجوب الجمعة لإثبات وجوب الامتثال يكون أصلا مثبتا، مطوع أحد يقول. وإلا يلزم أن نلغي شنو؟ نلغي استصحاب الأحكام، يكون نشطب عليه بقاء الأحكام، يكون نشطب عليه، ولا يحتمل أحد ذلك. والنقطة في عدم توقفهم وإشكالهم ما أشرنا إليه من أن وجوب الامتثال حكم عقلي موضوعه هو وجود التكليف وبقاء التكليف بالبقاء الأعم منيح من الحقيقي والتعبد. وهذا البقاء الجامع محرز بالوجدان والقطع الوجداني. فيثبت وجوب الامتثال من باب إحراز موضوعه بنحو القاص. فإذا أحرز الموضوع بنحو القاص ترتب الحكم العقلي من دون أن يلزم محذور الأصل المثبت. وهذه قضية مهمة يجدر الالتفات إليها، ومحصلها هاي أنا بينت سابقا والآن ما بينت، ومحصلها إن محذور الأصل المثبت إنما يلزم لو كان الأثر غير الشرعي أثرا علما. هناك تعابير يكون واحد يحافظ عليه شلون يصور. لو كان الأثر غير الشرعي أثرا علما للمستصحب بوجوده الحقيقي فقط، أما لو كان أثرا للمستصحب بوجوده الأهم من الحقيقي والتعبدي فبالاستصحاب سوف يحرز تحقق الموضوع بنحو القطع الوجداني، سوف يحرز. فيترتب الأثر العقلي غير الشرعي من باب ترتب موضوعه، من باب تحقق موضوعه بنحو القطع الوجداني. وإذا عرفنا هذا المطلب نطبق ذلك في مقامنا ونقول حينما نستصحب عدم التحريم أي عدم وجود الجعل والتشريع للتحريم إلى زماننا هذا، سوف يحكم العاقل بالعذرية من باب أن موضوع حكم العاقل بالعذرية هو عدم التشريع العام من كونه ثابتا بنحو الحقيقة أو بنحو التعبد. فالأثر وهو العذرية أثر للمستصحب بوجوده العام من الحقيقي والتعبدي. أرجو أن هذا المطلب تتأملون فيه، فإنه نافع في موارد شتى. هذا كله بالنسبة لمن إلى الإشكال الثالث، الإشكال الرابع، ما أفاده الشيخ النائيني أيضا. ما شاء الله، الشيخ النائيني في هذا المجال قد بدع أو أبدع في أجود التقريرات، الجزء الثاني صفحة 190، وحاصله إن عدم التحريم الثابت حالة الصغر يغاير عدم التحريم الآن يعني شو وقت الذي هو الآن، شنو حالة البلوغ الذي أنا رجال الشيء الآن شبير، فذلك العدم يغاير هذا العدم، فإن ذلك العدم هو من باب عدم قابلية المحل للتغيير، فإن المحل لا يقبل التغيير حيث رفع عنه القلم. بينما عدم التكليف الآن ليس من باب عدم قابلية المحل، بل المحل قابل، ولكن رغم ذلك لم يثبت له الشرع التكليف. وما دام ذلك العدم يغاير هذا العدم فلا يدري الاستصحاب، فإنه يشترط في جريان الاستصحاب وحدة المستصحب. وأرجو الالتفات إلى أني لم أقل وحدة الموضوع، بل قلت وحدة المستصحب، فإنه في باب الاستصحاب يشترط أمران: وحدة الموضوع، وهذا شيء لم ينظر إليه هذا الإشكال، وإنما ينظر إليه الإشكال الآتي إن شاء الله غدا نبينه في إشكال جديد هم للشيخ النائيني. والآن نريد أن نقول يلزم في الاستصحاب وحدة المستصحب، وهنا المستصحب ليس بواحد، فإن العدم الثابت سابقا يغاير العدم الآن، فذات عدم من باب عدم القابلية ورفع القلم، بينما العدم الآن ليس من باب عدم القابلية. فالعدم السابق قد ارتفع يقينا، حيث صار الشخص له القابلية للتكليف. والعدم المشكوك والعدم الذي نريده الآن، نريد الآن إثباته، لم نتيقن به سابقا، وإنما هو مشكوك الحدوث. إذن ما هو معلوم الثبوت سابقا قد جزم بما بانتفاعه، وما يشك في ثبوته الآن لا يجزم بثبوته سابقا. إذن الشيخ إن أنا أريد أن أركز على هذا الشيء. إذن الشيخ النائيني في هذا الإشكال لا يريد أن يقول الموضوع متغاير، فإن هذا كما قلت سوف يأتي في الإشكال الآتي إن شاء الله، وإنما الآن في هذا الإشكال يريد أن يقول ذاك العدم يغاير هذا العدم، وشرط جريان الاستصحاب وحدته نفس المستصحاب لا موضوع المستصحاب. يعني في باب الاستصحاب يشترط وحدة المستصحاب ووحدة موضوع المستصحاب، والآن نريد أن نقول المستصحاب متغاير لا موضوع المستصحاب متغاير. هذه نقطة جديرة بالالتفات إليها. فالخلاصة الشيخ النائين يقول الاستصحاب لا يدري لتغاير هذا العدم، لذلك العدم نظرة المبارك شنو، تأمل في ذلك إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.